الحمد لله الذي وفقكم وقضيتم ساعات من أعمالكم في ميدان تقرب إلى ربكم تبارك وتعالى بصبغ أعمالكم في الحياة بمعاني من تعليماته وتعليمات رسوله صلى الله عليه وسلم وبنيات وبتوسيع مدارك. تقبل الله منكم ذلك وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. وقد جعل الله تعالى الأمثلة في شان هذه الزراعة لما يحصده الإنسان أيضا في الآخرة، كما أنه كما سمعتم المثال لنشأة جسم هذا الإنسان ولإعادته كما بدانا أول خلق نعيد، يقول جل جلاله وتعالى في علا. وهنا تأتي الفوارق بين عموم الحاجة عند بني آدم إلى الزراعة وإلى الحرث وإلى الغرس وإلى انتظار الثمرات والنتائج المختلفة، هذه حاجة عامة عند بني آدم. يقوم الفرق بين المؤمن والكافر، بين المصدق بوحي ربه والمتصل بإلهه، وبين من لم يحظى ولم يكرم بمعرفة إلهه ولا التصديق بالوحي الذي أوحاه ولا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقوم هذا الفرق الكبير الشاسع في النية وفي المقصد وفي الكيفية وفي العمل، يشتركون في عموم الحاجة وعموم القانون الإلهي الموضوع للأرض، ويمكن أن يستفيدوا من بعضهم البعض ويمكن أن ينتفعوا ببعضهم البعض كما جعله الله سنته في الوجود. ولكن يجب على المؤمن أن يعتز بإيمانه وبميزاته وخصوصياته بهذا الإيمان فيما يتعلم من نيات، فيما يتعلم من أخلاق، فيما يتعلم من ربط للحياة بالحياة، من ربط للأرض بالسماء، من ربط للجسم بالروح، من ربط للعمل في المعيشة بمحمد، بهديه بسنته بأخلاقه بتعليماته صلى الله عليه وسلم. فهو في عمله هذا قائم في مقام عبادة وقائم في مقام اهتمام بخير الأنام عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وكانت مهنة أنصاره، الأنصار في المدينة المنورة عامتهم أهل زرع وأهل حرث، فكانت مهنتهم وكان يتردد إلى مزارعهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانوا إذا بدأ الثمرة أول ما تبدو لشيء من نخيلهم أو أعنابهم أو غيرها من النباتات يأخذون الباكورة منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلاحظ سرا تكوين الحق لهذا الذي يقيت به عباده جل جلاله جعله رزقا لهم على ظهر هذه الأرض يتقوتون به ويتبلغون في أداء الواجب وفي تمضية العمر المحدد المقرر لهم، مظهر رحمة من رحمات الله في تدبير لعباده في تكوين جديد لثمرة، دليل أن الحق تبارك وتعالى لم يقطعها عنهم في ذاك الموسم ولا في ذاك العام، وأن يريد لهم الخير فيكون عند هذا التكوين الجديد والربط بالحق المبدئ المعيد جل جلاله قد يقبل الثمرة صلى الله عليه وسلم العين وينظر أصغر من حضر من الأطفال عنده فيعطيهم إياها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى المكانة في هذا كما سمعتم في بعض الآيات، ويقول سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا علمنا هذا نعلم أنه يمكننا أن نكسب النيات الصالحات في مثل هذه الأعمال ونزداد أيضا بها إيمان ونزداد بها يقين. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، جل جلاله وتعالى في علاه قال تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وأشير إليكم ما كان سبق الاهتمام به من مواعيد الزراعة في أوقاتها والآن طرأ أيضا علينا في هذا الوقت تأخر في المواسم عن أوقاتها، ويحتاج هذه المواسم التي عملها السابقون الآن نتأخر عنها إلى نجم نجمين ثلاثة، أن جاء هذا التزحلق المادي في الأرض، وسبحان الذي لا يتغير، يغير ولا يتغير، كل شيء يتغير، كل شيء يتبدل، إلا الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نلاحظ أمثال هذا، ونلاحظ أن كثيرا من علماء البلدة وصلحاها على مدى القرون أحبوا المشاركة في أجر الزراعة وثوابها، فزرعوا بأنفسهم وغرسوا بأنفسهم. كنت عرف شايب الله يرحمه اسمه أبو عبود بجهام، قال زرع في منطقة قريب من المحضار هناك، قال كان زرعت مع الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، وهو مفتي حضرموت في وقته وإمام تريم في وقته، شيخ الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاد، قال أنا ويا زرعت في هذه الأرض وحرثنا فيها، وكان يقول أريد شارك أهل الزراعة في الثواب حتى أحصل لي في صحيفتي من ثواب الزراعة نصيب، يريد من كل أنواع الثواب نصيب في الصحيفة استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى وتقربا إليه عليهم رضوان الله جل جلاله. وكان سبق من قبله الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه في عنايته بالزراعة واهتمامه بها واختيار حتى التفريق بين نوعية الأرض وتربتها، واختار من جملة ما اختار الباطنة والأرضية التي فيها وتميزت تبينت لها ميزات كثيرة. وفي هذه البلدة كان يرسل إليه بعض مسائل العلم الإمام الحداد، فيأتي حاملها فيجده رابط الحبل في جانبه وعلى ظهره ينزح الماء ليسقي الزرع، وهو فيما نسميه المقود. فيقول معي أسئلة من عند الإمام الحداد يبغى جوابها، يقول اذهب هات لي الدواء والقرطاس من النجوب عليه، ويخلع الحبل ويجلس فيكتب ويجوب عليها فيحملها، فيجد الإمام الحداد جواب رصين قوي وفي نقولات من كلام أهل العلم القديمين. يقول فين وجدته؟ يقول عند المزرعة عند البير حقه يسقي. قال راح يطالع الكتب اللي قال من حفظه جواب هذا كل النقولات من حفظه. فيقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن، يفرح بعلمه ويسميه علامة الدنيا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا كانت مهنة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الأولين، وكان في قيامهم بها أيضا علموا كل من يقوم بها أن يكون مربوطا بربه ذكرا وتسمية، حتى رددوا أشعارهم ونثرهم مربوطة بذكر الله تعالى فيما يغرسون وفيما يحرثون، وكانوا يحبون أن ما يزرع على أيديهم يكون عونا للخلق على طاعة الله تعالى، فيشاركونهم في ثواب الطاعة. ولذا كلما كان المزروع أحوج إليه وكلما تعلق ببنية الإنسان وقوته وتغذيته كان أهم وأفضل وكان أجره أكبر، وبعد ذلك بالنية الصالحة يشارك الذين استعانوا به على طاعة الله في ثوابهم، فعلى طاعة فيما قاموا به من طاعة الله بواسطة هذا القوت الذي نتج على يده والذي وصل إليه، خصوصا إذا لقلب ملحظ في ذلك لا ينقصر وينحصر كأنه يجد الفائدة أو يجد الربح أو يجد المقابل أو يجد المعيشة، هو أيضا يلاحظ هذا الأمر، ولذا يفرح إذا اشترى من عنده أو أوصل طعامه هذا إلى المعروفين بكثرة الطاعة وبكثرة العبادة من المتقين والمستقيمين في وطنه وفي مكانه، أنه يعرف أنهم يستعينون به على طاعات يشاركهم في ثوابها كلما عملوا شيء من هذه الطاعات وهذه الخيرات. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، له موازين وقوانين وتراتيب إذا بحث عنها الإنسان أدركها، فتعطيه الأرض كثير، كما كان العوام عندنا يقولون على النخلة يقول إذا أعطيتها أعطتك، انتبهت منها وبريتها وجعلتها في وقتها وسقيتها وفخطتها وتعطيك تجيب لك مردود زين ونتيجة كبيرة. ها نخل مثل النخل، لكن واحد يعتني بها واحد ما يعتني، ذا اللي يعتني تجي تمرتها كبيرة تمرتها قوية ولبها واسع أكثر من الثاني، وهي النخلة نفسها، ولكن بهذه العناية، لأن هناك موازين وأسرار جعلها الله تبارك وتعالى تقوم عليها وتكتشف بالتأمل وبالتجربة من هذا الإنسان. وفي ذلك أيضا كفاية للمؤمنين أن تمتد أنظارهم أو تتركب حياتهم على شيء يجي من بعيد ينقطع أوقات حروب وغير الحروب أو يتحكم فيه كفار وغير كفار فيتحكمون في قوت الناس فيمسكون رقابهم بسبب القوت يسيرونهم بعد ذلك تسييرات لا يرضاها الله تبارك وتعالى يقهرونهم بذلك. ولكن إذا توفرت الأشياء في الأرض وفي الزراعة وقد مرت قرون ما هو سنوات قرون على حضرموت ما يحتاجون إلى استيراد شيء إلا الكحل والإبر بس ثيابهم من عندهم مساكنهم من عندهم قوتهم من عندهم كمالياتهم من عندهم أخشابهم من عندهم كل شيء من عندهم من وسط أرضهم وديارهم. فهؤلاء ما يقدر عليهم لا حكومة شرق ولا حكومة غرب يأثر عليهم في شيء في مسار معاشهم وطمينتهم. ولكن لما علقوا العقول بكيفية كيفية اكتساب المعيشة مخلوطة بخديعة يخدعون بها الناس أبعدوهم عن الأشياء القريبة الفائدة المحكمة الموضوع تحت اليد لا يتحكم عليك فيها الغير بعدوهم من هذا ومن الشيء الذي يكتفون به في ذواتهم وفتحوا لهم أبواب للغربة وللبعد ولأن يكونوا بس أصحاب مرتبات يستعجلون على تحصيل الدراهم من هنا ومن هناك لكن بمسار من شأنه أن يفقدوا قوام حياته وأن يفقدوا التحكم في ضروريات معيشته. فهي خديعة من جملة الخداع التي يخدع بها الناس وصاروا في مثل هذا الحال ومن وقت إلى آخر تعيشون في أعماركم هذا ولو تغير نظام في دولة وبلدة سرحوا منها مدري كمين عامل مدري كمين شغال في مختلف الجهات فحد ردوهم إلى بلدانهم وحنبوا في بلدانهم وحد جاءوا من هناك ومن بلد إلى بلد آخر كانوا معاجزون أنه ينتقل من هذا البلد ولا بنالوا بيت ولا معه سكان في أصل بلده اللي كان فيها ويجاوا خرجوه من ذيك البلاد وبعضها للبلدان يقولوا أنت جيت ما معك شيء وخرج برا ما لك شيء كله حقنا وما إلينا إلى غير ذلك من الأحوادث التي تحصل عند الناس بهذه التغييرات السياسية والتغييرات التي تمت بصلال تحكم آل الشرق وآل الغرب. فكلما قامت هذه الزراعات فهي تسد مسد كفي كبير تسد ثغرة كبيرة في اكتفاء الناس بما يصدر من بلادهم بما يحتاجونه في معايشهم. فلو اهتموا بذلك وانتبهوا منه لكان خيرا. أما في زمان الذي يوصف بالتقدم ويوصف بالتطور بحقوق الإنسان يمنعون البلاد الفلانية من أن تزرع المادة الفلانية أو الأمر الفلاني مخافة أن تكتفي ويمنعون هذا ويمنعون هذا وتفيض عندهم فائضات حتى من المثل البر الذي القمح هذا الذي هو من ضروريات الحياة أو مما يعيش به الإنسان عيشة تامة فلا يرضون أن يبيعوه وبسعر ناقص ولا أن يذهبوا به إلى البلدان التي يموت الناس فيها من الجوع ولكن يذهبون به إلى البحر أو يحرقونه لأجل لا ينقص السعر عليهم. هذا تفكيرهم في زمن الحضارة وزمن التقدم بهذه الصورة. لكن الذي اتصل بالنبوة واتصل بالرسالة ما يفكر هذا التفكير الخسيس القاصر ويعود بما عنده. يقول صلى الله عليه وسلم في منهجه القويم من كان عنده فضل ركب من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ظهر من لا ظهر له من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى يتكافل الناس ويتتم أمورهم. وهكذا فما أعظم شريعة الله وما أعظم أن نفقه نحن أسرار هذه الشريعة ونطبقها في واقع حياتنا وفي مسارنا في الحياة ونفكر فيما يكفي بلداننا عن أن تمد أيديها لآل الشرق أو لآل الغرب. عندنا رب المشارق والمغارب قال وقدر فيها أقواتها جل جلاله وتعالى في علاه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يقول جل وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بعيشتكم فيها بس استخدموها وأحسنوا استعمالها تكفيكم عيشتكم منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول جل جلاله وتعالى في علاه فالحمد لله الذي وفقكم للاهتمام بمثل هذه الدروس وما أحسن أن يتسع هذا الوعي والإدراك وننصبغ بالصبغة التي كان عليها كثير من آباؤكم المتقدمين كانوا على صلاح وكانت معيشتهم مربوطة بالله وبرسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وبالذكر وبالخير، وقد كانوا يغرسون وهم يذكرون، ويسقون وهم يذكرون، ويحرسون الزرع وهم يذكرون الله تبارك وتعالى، ويحصدون وهم يذكرون، ويحملون وهم يذكرون، وبعد ذلك الطاحن يطحنه وهو يذكر الله، والخابز يخبزه وهو يذكر الله جل جلاله، ما عاد يصل إلا وجود ملان بنور الذكر من كل جانب. فأعانتهم لقمهم تلك على طاعة الله، بل ظهرت الأنوار في قلوبهم وفي صدورهم، وظهر أثر إجابة الدعوة على صغير وكبير فيهم، يقول كلمة وتمشي هذه الكلمة، وهذه الدعوة التي دعا بها بسبب صفاء معاشهم وصفاء قلوبهم، قلوبهم صفيت ولقمتهم صفيت أيضا. وكما تعلمون يأتون لنا أيضا من جملة الخدايع والغش أساليب لاستعجال استنتاج الثمرة، فيأتون بهذه المواد الكيماوية ويدخلوا فيها من سمومهم ومن آفاتهم، والذي ينجح في استعمالها على حسب القوانين التي يضعونها هم ما يخلو من آثار سيئة، فكيف بمن خربط بعد ذلك خربطة ونحن في غناء عن مثل ذلك. وقد كانت تلك الزراعة على مدى القرون طبيعية فطرية، ما فيها شيء من المواد الضارة ولا من المواد السامة ولا مما يؤدي إلى السرطان ولا ما يؤدي إلى غيره من الأمراض التي كثرت في وادينا في الفترة الأخيرة. كثرت هذه الأمراض، كانوا من صحتهم الكثير منهم ولادتهم في المزرعة، مجابته تحت النخلة جاءت أمورناك وهو في عملها سرحت إلى العمل، وجاءها الطلق وولدته ومحلناك وضوت وهي ريضة وظهر ونشيطة ثاني يوم وصحة وعافية فيهم وفي أطفالهم وكبارهم. واليوم أيام التغذيات هذه بالمواد الحديثة اللي جابوها، يا كم مستشفيات ويا كم ومن كم أيام وقبل كم أيام وعمليات، ويستعجلون عليها حين يصبروا قليل ويخرجوا ولد بلطف الله وعافيته، لكن هم مستعجلين. وبعض المستشفيات بغت حق العملية، خلهم يصلحون عملية حتى بيولد بعد نص ساعة بطبيعي، يقول لك مصل العملية من شان يحصل له قيمة العملية إذا ذهبت الضمائر عند الناس وذهبت الأمانات كما هو حاصل في كثير من البلدان. ولكن مع الاعتماد على الله والاستناد إلى الله، وفي هذه الزراعة معاني من التوكل، معاني من التفكير في القدرة الإلهية، معاني من تفكير في الحشر ونشأة الأجساد كما تنشأ هذه الأشجار وتزهر هذه الثمار، جل القوي القادر الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فبارك الله فيما اجتمعتم عليه، وبارك الله تعالى لكم في هذه المفاهيم وهذه الصبغة الطيبة التي يعود بها من حقيقة مجدكم وشرفكم. إذا تكلمنا عن مجد وشرف ما نتكلم بموازين هؤلاء الذين يعدونه يذكرونك في صحف ولا مجلات ولا في انترنت ولا يعطونك اسمه وظيفة ولا جائزة قدام الناس وروحت وربما كانت العواقب سيئة بعد ذلك. إذا تكلمنا عن مجد أو شرف تكلمنا عن مجد دائم أبدي سرمدي يحوزه الإنسان ما ينتهي بالموت. تبدأ أعظم ثمراته من لحظة الموت، من لحظة الموت تبدأ عدها أعظم ثمراته وتستمر ثمراته إلى البرزخ إلى القيامة إلى الجنة. هذا المجد وهذا هو الشرف الذي نتحدث عنه ونتكلم عنه، وكان مع أباكم نصيب كبير من هذا الشرف ومن هذا المجد في صفاء بواطنهم، في صدقهم، في إخلاصهم، في ذكرهم لله تبارك وتعالى، في انطوى قلوبهم على محبة الإله، محبة الرسول، محبة الصحابة، محبة البيت، محبة الصالحين، محبة المسلمين عامة، محبة خاصتهم خاصة، فيما انطوى الأمر عليهم في الرحمة، في التعاون بينهم، في الشفقة، فيما يربطون حياتهم وما هم فيه بمجالس الذكر بمجالس الخير، هم في أعمالهم وزراعاتهم تعمر بهم المساجد بين المغرب والعشاء، تعمر بهم المساجد آخر الليل موجودين وسط المسجد، هو في مزرعته في النهار وفي وقته، وهو في مزرعة الآخرة موجود في بين آخر الليل، كم من عامي كم من مزارع موجودين في المساجد آخر الليل، يستمع بعضهم عوام ما يحفظون القرآن يستمعون القرآن، ويتأملون القرآن، بعضهم حفظوا القرآن وهم يقرؤون ولا يكتبون، وبين المغرب والعشاء كانوا محافظين عليه وكانوا مهتمين به، الكثير الكثير منهم وكانوا على درجات، هم أصحاب الحرف والمهن الأخرى عندنا في البلد، كانت البلد معمورة بأهل الحرف المختلفة، وكلهم بين المغرب والعشاء عندهم معظم وآخر الليل عندهم معظم، وصلواتهم في الجماعة وفي المساجد، صغارهم وكبارهم هكذا كانوا بهذه الصورة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا المجد الذي نتحدث عنه، هذا الفخر الذي نتحدث عنه، لأنه الباقي ولأنه الدائم. وأما شيء تسميه مجد أو فخر يشاركك فيه يهودي، يشاركك فيه ملحد، يشارك فيه، بأي ميزان هذا المجد؟ بأي ميزان هذا الفخر؟ لو كان له منزلة عند الله ما أعطاه من كفر به، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الخير في هذه النيات، في هذه الإرادات، في هذه الأخلاق، في هذه الوجهات، في معرفة حق الله تبارك وتعالى، فيما وجبت فيه الزكاة وفيما لم تجب فيه الزكاة، وفيما كانت واجبة الزكاة عند بعض أهل العلم وغير واجبة عند بعض أهل العلم، كيف يتحرى صاحبها وكيف يتعامل مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا تداولون قصة أدركها بعضكم هنا، في اثنين تعاونوا، واحد شاب وواحد شيبة على أرضية زرعوها، وجاء وقت الثمر فقسموا الثمر بينهم، هذا نصف وهذا نصف، وبعد ذلك بدأ الشاب يأخذ الذي ويحمله إلى مكانه ومخزنه وبيته، فالشاب جالس هنا قال أنا في بركة الشيبة هذا وبركة دعاءه وذكره، بزيد له من حقه، فصار يشيل من حقه ويحط فيه في 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 حق الشايب هذا، الشايب كمل اللي جابه ما درى أن ذا زيد، بس جلس يحرس من شان الشاب يشيل حقه كان إذا راح الشاب يشيل نوبته، هذا الشايب يحط يشيل من حقه، يقول الشاب اجتهاده ونشاطه قامت الزراعة وأنا لا ضعيف قدنا تعبان، فيحط في حق الثاني، كل واحد يحط في حق الثاني من أجل يرى أن الفضل للثاني. هذا مثال في ورع، في أدب، في معرفة قدر الغير، في كيفية القلوب وأحوالها ومعايشة الناس بينها. من نزع هذا من القلوب وصوير الناس كل واحد قيم متربص بالثاني وفزعان من الثاني، وبغى إذا قدر بيأخذ من حق الثاني؟ هذه أخلاق منافقين وهذه أخلاق بعيدين عن الدين، لكن هذه أخلاق الصالحين، هذه أخلاق أهل القرآن، أهل السنة، أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. فالله يحيي ما مات فينا من كريم هذه الأخلاق الفاضلة، ويجعلنا من الهداة المهتدين. الأرسل سيدنا الحسن البصري، واحد من الناس عنده علة ويداوي ما حصل الدواء، قال له عليك بأكل الحلال فإن الله يجعل فيه شفاء، قال أين أجد الحلال؟ قال اذهب إلى مزرعة آل فلان فإنهم من أهل ورع فكل من ثمرهم. راح إلى عندهم قال أريد أكل شيء من ثمرهم، قال إيش تريد؟ قال إلا بغيته في دواء. إيش دواء؟ قال عندي علة. وتجينا عندنا قال أوصاني الحسن البصري، قال يا عهد الله يرحم الله الحسن كان يعهدنا من أهل ورع، قالوا كان يعهدنا، وبعدين قال إلا حصل لنا شيء خرجنا احنا من الورع. ايش هو؟ قال ان كانوا عندهم يحرثون دابة، عندهم ثور يحرثون عليه، قالوا خرج يوم ورجوله رطبة الى مزرعة الثلج جنبنا التربة، فحملت رجوله من تراب المزرعة الثانية ودخلها المزرعة حقنا، وراح الورع من عندنا. قالوا عاد شيء غير هذا؟ قال ماشي، قال هاتوا من زرعه، أخذ من زرعهم وشفاه الله تبارك وتعالى، وراحت العلة منه، وهم عدوا أنفسهم قد خرجوا من دائرة الورع بسبب الذي حمله رجل الثور من التراب حق الجار ودخله إليه، وكم مقدار ذا التراب؟ وقد سامحوا منهم، قالوا شوفوا ما ندري كم بتشلوا من طينتنا شلوا خذوه، قالوا مسامحين، ومع ذلك قالوا راح الورع من عندنا. هذا لما انتبهنا من دابتنا هذه صلحت علينا مشكلة، فعليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجعلنا الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك لكم في لقاءاتكم واجتماعاتكم، وكثر الخير في وادينا ونادينا وفي بلدنا هذه المباركة، حتى يعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكل منا يستقيم على منهاج الله وعلى ما يحبه منه الله، فيحظى بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بذلك، وعلي درجات صاحب المسجد مؤسسه الأول ابن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن أبي بكر العيدروس. كما سمعتم عنايته واهتمامه بالمصالح العامة للناس عليه الرضوان وما قام من هذه من قبل ال 400 سنة أقامها فاستمرت حدود 400 سنة الفوائد حق المساجي التي السواقي اللي أقامها استمرت 100 سنة 200 300 سنة والناس مستفيدين منها وفي مزارعهم وبلد كلها. هذا أثر النية الصالحة والإخلاص لوجه الله عليهم رحمة الله. الله يحيي ما مات من الخير فينا ويرد فينا الآثار الصالحة ويجعلنا من أهل التجارة الرابحة ويسعدنا بما أسعد به الصالحين وينضمنا في سلك المحبوبين والمقربين مع كمال التمكين وصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Thank you.